الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكرم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ذكرنا طائفة من شرح هذا الحديث العظيم على وجازته واختصاره، وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أبرز الاهتمام الكبير بوصيته هذه عندما أخذ بمنكب عبد الله بن عمر وهزه، فكأنه يوقظه من عقاب، وكأنه ينبهه من حلم، ليقول له: يا ابن عمر، إنك لست مخلدا في هذه الدنيا، فإياك أن تركن إليها، وإنما أنت سائر فيها إلى نهاية ستراها حتما، لا تتأخر ولا تتقدم عن ميقاتها الذي عينه الله عز وجل. فكن في هذه الدنيا كأنك غريب يجتاز ببلدة هو اليوم فيها وفي الصباح راحل عنها. كن فيها كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كن كمن يعبر طريقا، لا يقيم في بلدة بل يعبر طريقا. أفرأيت إلى رجل يعبر بمركبته طريقا إلى بلدته وموطنه أو إلى شأنه، هل يؤخذ بالأشجار الجميلة المرصوفة عن يمين الطريق ويساره فيشغل عن السير والاتجاه الذي يقصده بهذه المناظر عن يمينه ويساره؟ هل يشغل عن سيره واتجاهه الذي يسير نحوه بمنظر جميل رآه، أو بمطعم أنيق جلس فيه فأكل فيه؟ لا، يجلس في المطعم فيأكل ويستريح ويشرب ويأخذ القسط الكافي من الراحة، ولكنه يفعل ذلك كله من أجل مواصلة السير. فهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يعني يقول: فضل لا إدام، أرض لا إدام، إذا فيه كديناتكم فراغات تكروا الفراغات حتى نوسع لكل الإخوان. وهذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها منتهى الإخلاص، وفيها منتهى الأمانة وإبلاغ الحقيقة. وقلنا إن أعظم بلاء يقع فيه المسلم أو الإنسان أيا كان في هذه الحياة أنه يلقي مراسل أمله، يلقي حبال آماله إلى ما وراء حدود عمره، والإنسان لا يعلم متى ينتهي أجله، ولا يعلم هل له من الدنيا عمر طويل أم قصير. فتجد على الرغم من ذلك هذا الإنسان ينسج لنفسه أخيلة وأحلاما تتولد من آماله الطويلة، يلقي هذه الآمال إلى ما وراء سنوات طوال، فيعيش بسبب هذه الآمال في هذه الدنيا عيش المخلدين، وفجأة يجد أن العمر قد انتهى وأنه أقبل إلى شأنه، أي أقبل إلى ما قد خلق من أجله، وهو إنما خلق من أجل أن يبني لنفسه آخرته التي سيؤول إليها قطعا، صدقنا أو لم نصدق. فجأة وجد أن العمر قد انتهى، كان بيده رأس مال عظيم، وكان بإمكانه أن يملأ رأس ماله هذا ببناء آخرته إلى جانب استفادته من دنياه، ولكنه كما قلت لكم ملأ حياته بالأحلام والأماني والآمال، فلما جاءه الموت امتلأ قلبه هلعا. لماذا؟ لأنه علم أنه يقبل على ربه ويده فارغة ليس معه شيء، ويندم ولا تساعة مندم كما قالت العرب، ويتمنى عودا إلى الوراء، لكن الأمر كما قال ربنا جل جلاله، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن قدر الله يقول كلا، إنها كلمة هو قائلها. وهذا معنى قول أبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه، أحد كبار علماء المدينة وصالحيها من الأولياء، دخل عليه سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أحد خلفاء بني أمية، وجلس بين يديه جلسة التلميذ وسأله، وكان فيما سأله قوله: يا أبا حازم، ما لنا نحب الحياة ونكره الموت؟ فأجابه أبو حازم رضي الله عنه قائلا: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. وهذا الذي يقول هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا يعمر أحدنا دنياه ويخرب آخرته؟ لأن طول أمله يخيل إليه أنه عائش للدنيا وأنه مخلد فيها. لا، ليس العقل هو الذي يقول هذا الكلام، ولكن أحلامه، أمانيه، آماله هي التي تقول هذا الكلام، هي التي تخيل إليه هذا الكلام. فإذا جاء الموت كره الموت طبعا، لأنه عمر دنياه فلا يحب أن ينتقل من دار تعب في عمارتها، أما الآخرة فلم يتعب نفسه شر ونقير فيها، فهو لا يريد أن ينتقل إلى دار خراب. وسأله بعد ذلك سليمان بن عبد الملك: ليت شعري يا أبا حازم، ما لنا عند الله؟ فقال له أبو حازم: اعرض عملك على كتاب الله. فقال: ما أجد فيه؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء مرا، ثم قال له: ليت شعري، كيف الرجوع غدا إلى الله؟ فقال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. كلما ازداد الفراق كلما ازداد الشوق، ولكن المسيء يقبل على الله جل جلاله كما يقبل العبد الهارب عندما يؤخذ ويجر إلى سيدي. فما علاج هذا كله؟ هذا الذي قاله رسول الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا ينبغي أن يكون شأنك. وشرحنا الآخر من معنى هذا الحديث الشريف، وبقيت في الشرح بقية. هذه البقية تتناول شرح أمرين اثنين. الأمر الأول: هل معنى هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان زاهدا بالمعنى الذي يفهمه العوام ينفض يديه من الدنيا، يجلس في الكهوف ويترك عمارة الكون ويتأمل في موته وما وراء موته لأنه غريب أو عابر سبيل؟ هل هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله في مواقف وأحاديث أخرى، فقد خيل إلى بعض الصحابة هذا المعنى، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا من الناس نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن فلانا أعلى على نفسه أن يسهر الليل ولا ينام قائما راكعا ساجدا، وأن فلانا آخر من الناس أعلى على نفسه أن لا يتزوج النساء. لماذا؟ لأنهم في دار ممر، ولأنهم غرباء، ولأنهم لا يريدون أن يتشاغلوا بالدنيا. فماذا كان موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اهتم بالأمر اهتماما شديدا، ودعا الناس إلى المسجد كعادته عندما يحزبه أمر، يدعو الناس جميعا إلى أن يأتوا إلى المسجد. فلما تقاطرت الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية: أما إني أتقاكم لله تعالى وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما المعنى الذي ينبغي أن نفهمه؟ ما المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ المعنى الذي أراده هو ما نفهمه فهما دقيقا من هذا الكلام نفسه. الآن قلت لكم عندما تكون عابر سبيل، طبعا يوجد على طرفي الطريق أشجار ظليلة تستفيد منها لأنها ما أقيمت إلا من أجل أن يستفيد منها الذاهب والآيب. تجد في الطريق محطات للراحة، تجلس في هذه المحطات وتستريح وتنام وتأخذ قسطك من الراحة، لأن هذه المحطات ما وجدت هنا إلا من أجل أن تستفيد منها. تمر بمطعم كما قلت لك أنيق وتشعر بالجوع، المطلوب منك أن لا تواصل سيرك بل تقف جانبا وتنزل في هذا المكان فتطعم من طعامه وتشرب من شرابه وتستريح، لأن هذا المطعم ما أقيم في هذا المكان إلا من أجل هذه الفائدة. وهكذا لكن كما قلت ينبغي أن تسخر هذه المظاهر، مظاهر النعيم، مظاهر الراحة الموجودة على يمين الطريق ويساره والمبتوتة من أوله إلى آخره، تسخرها من أجل الغاية التي وجدت من أجلها.
فمتى تقع في الغلط ومتى تترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت مسافرا إلى وطنك إلى مقرك، فلما نزلت في هذا المستراح المكان الذي أعجبك وكنت تعبا، نظرت إلى الطعام شيء طيب جدا، الشراب شراب بارد عذب، الجو جو جميل، الهواء عليل، الظلال وارفة، قلت لنفسك والله هذا المكان لا يترك، فأجلس في هذا المكان. أغواك جمال المكان وطيب الطعام بالبقاء هناك، فنسيت أنك على طريق وجلست هناك. هذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه. هذا المثال نفسه طبقه على حياتك هذه. خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا وفتحنا أبصارنا، فإذا بالكون من حولنا أسباب للراحة، أسباب للمتعة، أسباب إذا استعملناها اكتشفنا دقائق في الكون نسخرها لأنفسنا. ورجعنا إلى البيانات الربانية والتعبير الدارج الكتالوج الذي يبيح لنا كيفية استعمال هذه المكونات التي من حولنا، فنظرنا إلى بيان الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نظرنا فوجدنا تتمة البيان يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا البيان الثاني ماذا يقول لي؟ يقول لي: هذا النعيم الذي أعطيتك إياه بكل فنونه بكل أنواعه لا أحرمه عليك، ولكن أطلب منك شيئا واحدا، أن تسخر ذلك كله من أجل السير على طريق آمنة مستقيمة إلى ربك سبحانه وتعالى. فأنا أعطيتك هذا النعيم كله من أجل أن تستعين به في إقامة شرعي وفي تطبيق حكمي وفي أن تمارس العبودية الحقيقية لي أنا يا من خلقتك وطورتك وبيدي نفعك وضرك، هكذا يوضح لنا رب العالمين في كثير من آياته. فمطلوب منك أن تستفيد من هذه الدنيا ولم تكلف، بل ينبغي أن لا تنصرف عنها أو أن تعرض عنها، ولكن إذا أقبلت إليها فأقبل إليها كإقبال ذلك المسافر عندما يقبل على زاد يأكله في ذلك المطعم، يأكل ويستريح من أجل أن يستعيد نشاطه فيواصل سيره. كن في تمتعك في الدنيا مثل ذلك المسافر تماما. وأوضح لنا الله عز وجل هذا في عبارة شاملة مختصرة عندما قال لنا عن الكون، قال: واستعمركم فيها، يعني في الأرض. استعمر الهمزة والسين في اللغة العربية للطلب، أي خلقكم وطلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، تعمروها بكل معنى الكلمة، العمارة الحسية والعمارة المعنوية الاجتماعية ينبغي أن تعمروها. كيف نعمروها يا رب؟ العمارة تحتاج إلى أن نتعاون، إلى أن نتآلف، إلى أن يشد بعضنا بأذر بعض، ما السبيل ونحن قد نتخالف ونحن قد نصبح خصوما بعضنا لبعض؟ كيف نتعاون وكيف نتفق؟ يأتي الجواب من الله، ولذلك أرسلت إليكم هذا التشريع، ولذلك كلفتكم بأن تعلموا أنكم جميعا عبيد وينبغي أن تهرعوا في حل خلافاتكم ومشكلاتكم إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنتم إذا سرتم على هذا المنهج آمنتم أنكم جميعا عبيد لله، شئتم أم أبيتم، يعني رقابكم وأرواحكم منكم لله عز وجل، وأنتم مخلوقون بيد الله، أنتم سلعة كما قلت مرة في بضاعة الرحمن جل جلاله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا كلام من؟ كلام الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا. هكذا يقول الله. فإذا آمنتم بهذه العبودية لله وتحققتم بذلك فلن تختلفوا، لأننا جميعا نخضع لله. يا رب ماذا نصنع؟ كيف نأمر الكون؟ ما هو المنهج الذي نسير فيه؟ لا أحد يخالف الآخر، ذلك لأن أحد لا يهيمن على الآخر، بل كلنا نقف تحت هيمنة من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. تريدون أن تأمروا الكون كما كلفتكم؟ تبدأون من منطلق العبودية لله. فإذا طلبت من هذا تطلبون البيانات الإيضاحية من الله، كيف نستعمل الكون؟ كيف نبني لنفسنا فيه أسباب سعادتنا الدنيوية؟ ثم كيف نستغل هذه الأسباب لأداء واجباتنا من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ البيانات الإيضاحية موجودة في القرآن، وأرسلت لكم نبيا ليشرح لكم ما يشكل عليكم من هذه البيانات الإيضاحية. فإذا فعلنا ذلك عمرنا الكون فيه ضمن هذا المضمار، فمددنا أيدينا إلى الدنيا ونحن نعلم تفاهتها، ونحن نعلم أنها بلغة طريق وداد راحل لا أكثر، ولكن مع ذلك أخذناها واستفدنا منها لكي نتخذها خادما ذليلا في طريق مرضاة الله عز وجل. وتاجرنا وعمرنا وتزوجنا وأنجبنا وأخذنا قسطنا من الراحة التي أباحها لنا الله عز وجل، بل قطفنا حظنا من اللهو الذي شرعه لنا الله سبحانه وتعالى. وأنت دائما ضمن هذا الخط لا تنحرف يمنة ولا يسرة، تأخذ الدنيا على النحو الذي أوضحه لك الله في منهجه البياني. إن فعلت ذلك فأنت قد طبقت وصية رسول الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، طبقت ذلك. وأنت من أجهد الناس في هذه الحالة، رغم أن بيتك قد يكون بيت فارغ، بيتا فارغا، وتكون حياتك حياة نعيم، ولكنك عندما تجد أن الدنيا تعارضت مع مرضاة الله تلقي الدنيا جانبا وتتمسك بما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نفهم من هذا أن ما قد يفهمه أناس من هذا الحديث أن على المسلمين أن لا يقبل على الدنيا وأن يخشوشين وأن لا يلبس الثوب الأنيق وأن لا يأكل إلا الطعام الماشي حاله مثلا، وأن يترك الدنيا وعلومها وفنونها واختراعاتها لأولئك الأجانب الآخرين، هذا الفهم ما جاء به لا كتاب ولا جاءت به سنة إطلاقا. لا، كما قال العلماء الواصلون الخلوة في الجلوة، أي الخلوة مع الله لا تكون في الكهوف، ولكن الخلوة مع الله تكون مع مقارعة الدنيا ما عمارتها، ولكنك وأنت تعمرها بكل الوسائل مهما أقامك الله فيه من عمل إنما تستهدف مرضاة الله عز وجل. تعلم أنك تسير في طريق الله، اليوم أنت حي وغدا أنت ميت. معنى ذلك لا تتزوج، لا تتزوج، تنجب الأولاد، لأنك تعلم أنك إذا أنجبت أولادا وربيتهم تربية سليمة كما يرضي الله كانوا لك ذخرا عندما تموت وعندما تصبح آيلا إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تتاجر؟ ألا تجمع المال من حله؟ تجمعه من حله، ولا يتنافى هذا مع الزهد. أما أولئك الذين فهموا الفهم المعكوس فتلك أذواق لهم وليسوا حجة شرعية. واضح؟ يعني فهم كلامي دقيق. أنا ما برد عليهم، ما بنكر عليهم كل الإنكار، لكن ماذا أقول؟ ذلك ذوق له يصطفي. لا ممكن نلاقي واحد في البرية الثالث مرقعة وحامل زواجه في وعاء تارك الأهل وتارك الدنيا وتارك الزوج وتارك الأولاد تارك الدنيا كلها. ما بنقول هذا الإنسان مرتكب محرم، هذا ذوق طاب له أن يفعل هذا ففعل، وربما كان من الصالحين الكبار، لكن هل هو حجة علينا؟ هل ينبغي أن نفعل كما فعل؟ وأذكركم بما قلناه عن هجرة سيدنا عمر، هاجر علنا وطاف حول الكعبة وتحدى المشركين الذين من حوله وقال من أراد أن تفتله أمه فليلحقني وراء هذا الوادي. طيب هل عمله حجة علينا؟ لا، ذوق له، هو هيك جباله يطفل، ولكن هذا ليس شرعا ملزم نحن به. وهذا هو القول الفصل الذي يصلح ما بين فريقتين. جماعة بيقول يا أخي هذول الزهاد ابتدعوا من الدين ما لم يأذن به الله، طلقوا الدنيا وعاشوا في التوافي والقطار، ما هيك لازم الناس يستفيد منهم؟ لازم. هذا الكلام الذي يقولون صحيح في نطاق أن عملهم ليس حجة شرعية علينا أبدا، لكن بنفس الوقت ما ننكر عليهم يستفيدوا. هذا الإنسان ربما اعتراه حال، ربما اعتراه حال. لاحظوا، كان الشيخ أحمد البدوي رضي الله عنه كان لا يستطيع أن يكلم الناس، وكان لا يستطيع أن يخاطبهم، وكان دائما وجهه معلق في السماء. ما نستطيع أنه لو واحد أنه تعالى أعطينا درس سيدي فهمنا كلمتين يمكن ما نقدر يعطينا ولا كلمة. فرب قائل يقول ما هيك الإنسان لازم يعمل؟ التقرب إلى الله بده يكون بأنه يقعد مع الناس يبني المجتمع يفيد يستفيد. لا، ما هيك بنقول. هذا ذوق له وحالا أقامه الله عز وجل فيه وهو ليس حجة على الآخرين. وانتقده مرة من ابن دقيق العيد رحمه الله وهو من العلماء الأفذاذ ومن الصالحين. يروي ابن دقيق العيد نفسه الخبر التالي ويرويه ابن العماد في كتابه شذرات الذهب، يقول أنا أنكرت هذه الحال من هذا الرجل وقلت أمامه ما رأينا أولياء بهذا الشكل، فأمسك بيده ثوبي وقالت تأذرون دقيق أبيك. شو اسمه ابن دقيق العيد؟ تأذرون دقيق أبيك. قالت فتحت عيني وإذا أنا في بيداء في مكان أجهله، ونظرت أين أنا فلم أهتد إلى هذا المكان إطلاق، وإذا برجل ذي سمت جميل. ابن دقيق العيد يروي وابن العماد يروي عنه في كتابه شذرات الذهب. إذا برجل ذي سمت حسن يأتي فيقول لي أحمد البدوي ليس ممن ينكر عليه، فلا تنكر عليه حاله، وسيأتي بعد قليل إلى هذه التبة إلى هذه الهضبة ويصلي جماعة مع جمع من الناس، فإذا رأيته فاذهب إليه واستسمعه وتب من هذا النقد وهذا الكلام الذي ذكرته، فله شأن خاص. شوفوا يا أخوان، فله شأن خاص، يعني لا تفعلوا مثله، ما حدا لكم عملوا من تحكيته، فله شأن خاص به. أقول فانتظر حتى وجدت أسودة وجدت فوق تلك الهضبة، فعلوت إلى تلك الأسودة فإذا بالشيخ أحمد البدوي بينهم، فاعتذرت إليه والتمت منه أن لا يؤاخذني، ثم أعادني مرة ثانية إلى المكان الذي كنت فيه. هؤلاء لهم أحوال نسلمها لهم، لا نأتفي بهم ولا نقول هذا شرع ولا نلزم أنفسنا بذلك، لكن رجلا أقامه الله بحال دعه في حاله. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى في أصحابه الزاهر تارك الدنيا الذي جلس بين أهل الصفة فلا ينكر عليه، ويرى بين أصحابه التاجر الذي يذهب في الصباح إلى الأسواق فلا يرجع إلا في المساء يبيع يشتري كما يفعل التجار فلا ينكر عليه، ويرى الرجل الذي يفعل بين هذا وذاك فلا ينكر عليه، يرى الرجل المنقطع للعبادة فلا ينكر عليه، لا ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء ولا على هؤلاء كما قال الإمام الغزالي في إحيائه، ولكنه ماذا يقول؟ ينبههم إلى القاسم المشترك، ينبههم إلى الواجب. ما الواجب لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ أن لا يتعاملوا مع الدنيا كمخلدين، وأن لا يتعاملوا مع الدنيا لذاتها، بل أن يسخروها من أجل الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، فيكون حقا كمن يعبر سبيلا، وكمن يعيش غريبا في بلدة يريد أن يجلس فيها بضعة أيام لقضاء وطره، ثم يعود بعد ذلك إلى مستقره ووطنه. هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا هو معنى الزهد الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طالما ذكرته وأوضحته فينبغي أن نتبينه جيدا، ولكن هذا المعنى أيضا ينبهنا إلى أن الزهد الذي يعنيه رسول الله أبعد من الزهد الآخر، يعني أن يكون لديك المال الكثير أيها الإخوة ثم تمنع نفسك منه إلا فيما أباحه الله، هذا مو شرك. أما أنك شاف لك ما راح تسير تنفذ جيبك من المال وتبتعد عن المال، طبعا ما ترتكب محرم بالمال لأنه ما عاد في مال، واضح كيف؟ يعني أيهما أشق، الصبر مع وجود المال عن المحرمات المالية، أم الصبر مع فقد المال؟ لا، الصبر مع وجود المال أشق. الرجل الذي آتاه الله مالا وآتاه الله أولادا وآتاه الله نعيما ومع ذلك ضبط نفسه وعلى الرغم من ذلك كله في المنهج الذي يرضي الله عز وجل، وعندما ينادي المنادي يعرض عن هذه الدنيا كلها، هذا هو الزاهد. من كان كذلك؟ أبو بكر كان يشتغل بزادة، وكان يشتغل في السوق، وربما كان فيه تاجرا أيضا، ولكن كان الزاهد الأعظم في الدنيا. عندما دعا الداعي إلى الجهاد غزوة تبوك ليس العسرة، ودعا رسول الله الصحابة إلى أن يتبرعوا، ماذا صنع سيدنا أبو بكر أيها الإخوة؟ ماذا صنع؟ ينبغي أن لا تجهلوا، ساق ماله كله بكلياته وجزئياته كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رسول الله وقد شعر بأنه استاق كل ماله، ماذا تركت لآلك يا أبا بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. الذي أعطاني هذا المال هو من؟ الله. هذا الإله الذي أعطاني أنفقه في سبيله سيعطيني. هذا هو المطلوب من هذا الحديث، أي أن تربط قلبك بالله، وأن تعلم أن الدنيا عرض زائل جاءت يا مرحبا بنعمة الله نسخرها فيما يرضي الله. إذا أنت متاجر مرتين، متاجر تجارة دنيوية ومتاجر بهذا المال تجارة أخروية أيضا، والله يكتب لك الأجر، فهو شهد مع عسل أو مع زبد كما يقول العلماء، هذا هو الواقع. ولكن إذا كان لك، إذا أخذت هذا المال وأغرقت به حياتك وابتعدت به عن الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الحالة التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قلت لنا فكتبات المنادي أنه جيبوا أموالكم بجيب ما أدب نفسي تغلبني، كيف ساعت أدب من الصدق؟ لا والله الأفضل ما يكون عندي مني شيء، حتى إذا طررت إلى التصدق ما يكون في عندي مني شيء. هذا أفضل أم ذاك؟ ذاك أفضل. عمل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أفضل. يا أيها يا سلام، نحن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في دخيلة ذكرهم به الآيات العظيمة. أنا شوفوا رب العالمين ماذا يقول عن عباده الصالحين، رجالا لا تلهيهم، قبلها نقرأ قبلها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار،
محل الشاهد. قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة، ما قال رجال لا يتاجرون، ما قال رجال لا يبيعون، ما قال رجال لا يمارسون الدنيا، لا، رجال يتاجرون ولكن لا تلهيهم تجارتهم، يبيعون ولكن لا تلهيهم بيعهم. هذا معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الأول. الشيء الثاني الذي نقوله ونختم به درسنا أيها الإخوة، لأن كل منا يسأل ما الطريق إلى تحقيق هذا الشيء؟ يعني كثير من الأخوة لا سيما الشباب يقولون كيف بي أن أفعل كما قال رسول الله، أكون في الدنيا كعابر سبيل أو كغريب يجتاز بلدا إلى وطني؟ الواقع أن الأمر صعب ولكن الدواء موجود. الدواء أن تمارس أمرين اثنين. الأمر الأول الإكثار من ذكر الموت، وهذا الذي أوضحه لنا رسول الله كدواء لهذا العمل. ماذا قال؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات. في رواية هادم اللذات يهدمها أو هادم اللذات يهدمها. أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. ما هو الموت؟ فإنه ما ذكر في كثير إلا قل له، وما ذكر في قليل إلا كثره. ما ذكر في كثير من المعاصي واللهو والبعد عن الله إلا قل له وحجمه، وما ذكر في قليل من الطاعات يعني إلا كثره. يعني ذكرك الموت يعدل. فلهوك وانصرافك الى الدنيا يقل واقبالك الى الله اكثر، فيكون الوضع معتدلا وتطبق المنهج الذي امرك الله عز وجل به. هذا هو العلاج الاول، والصحابة كلهم كانوا يمارسون هذا العلاج. وقد قلت لكم مرة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان قد نقش على خاتمه هذه الكلمات: كفى بالموت واعظا يا عمر. فكان دائما ينظر الى خاتمه ليقرأ هذه الكلمة: كفى بالموت واعظا يا عمر. يعني لو ان الدنيا كلها سكتت عن ان تعظك وسكتت عن ان تنبهك، فيكفيك منبه واحد ملأ خوفه طباق الارض اجمع. من هو الموت؟ والله انا اعتقد لو الملحد او الفاسق او الفاجر وقف على سفين قبر عند قيام الجنازة ونظر كيف حمل هذا الميت الذي أخذ من الدنيا كلها هذه الأكفان البيضاء ثم وضع في حفرته، ونظر هكذا كيف يرمي عليه التراب، أنا على يقين أنه في تلك الساعة يبصق على الدنيا ويبصق على اللهو الذي فيها ويتساءل: من أنا؟ وإلى أي نهاية أسير؟ متى أطفو؟ متى أتنبه؟ هل علي أن أظل سكرانا إلى أن ألقى هذه النهاية؟ ولكن إذا عاد الإنسان إلى داره وعاقت كما قال الصحابة الأولاد الأهل لكي تبخر هذا الخوف، لكن إذا لم تكن تسير دائما مع جنازة ولم تكن ترى هذا المنظر فتأمل. أكثر من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات. الدواء الثاني أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله عز وجل. ذكر الله، ولا أعني بذكر الله فرقعة المسابح في اليد، لا أعني بذكر الله تثبت اللسان، لا أعني بذكر الله الإكثار من الحركات، وإنما أعني بذكر الله أن يكون قلبك ذاكرا لله. ليكن قلبك ذاكرا لله، بعدين هجراتك لا تشبع وبديك المصبح وتعطى فيها لا مانع وضع كل ذلك، لكن على ان يكون الاساس ان يكون قلبك ذاكرا لله جل جلاله. اذا كنت دائما او دائما غالبا تذكر رب العالمين بنعمه بالائه بمخالفه بجلاله بجبروته بمستقبل وقوفك بين يديه، فإنك تستطيع أن تحقق وصية رسول الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الحقيقة قالها لنا رب العالمين. ذكر الله يورثك حقيقتين تظنهما متناقضتين، تطمئن قلبك فيما تحتاج فيه الى طمأنينة، وتورثك المياد فيما انت محتاج فيه الى الهياج. انظروا ماذا قال رب العالمين: الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا ذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى لا يمكن ان يضطرب قلبك بين خوف على رزق، ولا خوف من مآل، ولا مصير، ولا وظيفة، ولا اولاد، ولا بيت، ولا شيء من امور الدنيا اطلاقا، لان ذكرك لله ينبهك الى ان الذي يرعاك هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال مرة اخرى: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خرج بذكر يورثك الطمأنينة عندما تحتاج الى الطمأنينة، ويورثك الهلع والخوف عندما تحتاج الى الهلع والخوف. الشاب المليء شبابا ويفاعة ورغبة في الشهوات، كلنا مر وما في اسواق. ما الدواء؟ الدواء الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اكثر من ذكر رب العالمين في نفسك تضرعا وخيفة كما يقول رب العالمين، ودون الجهل من القول بالغدو والاصال، ولا تكن من الغافلين. استيقظ بين جوانحك مخاوف من رب العالمين واشواق الى رب العالمين، فتبطل في جنب ذلك مشاعر شهواتك، تبطل الى جانب ذلك مشاعر اهوائك، وتشعر بلذة غريبة في طيرك الى ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الى تطبيق هذه الوصية التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الى جانبنا الاكثار من ذكر الموت، بس الاكثار من ذكر الموت بده يجي من بعد الايمان بالله. هلا في الملحد يكثر من ذكر الموت، وفي المؤمن يكثر من ذكر الموت. هذا يؤثر عليه تأثيرا مناقضا لذاك. الملحد لما يكثر من ذكر الموت بعد من الشهوات اكثر. طبعا هو منطقي في هذا، منطقي تمام، لان الذي لا يؤمن بالله ويعلم انه غدا سيموت يقول بقى حلال على الشاطر، خذ ما طاب لك اليوم انت. هذه فلسفه والله سليمه ولا ارد عليها ابدا، لكن من اين الخطأ بدأ؟ عندما تصورنا ان لا اله لها في هذا الكون. هنا ينبغي التصحيح، وهنا ينبغي التأمل. اما الذي امن بالله عز وجل وتذكر الموت، فتذكره للموت يجعله يعامل الدنيا كما امر رسول الله، يسير فيها سيرا انسان يعبر طريقا الى الله جل جلاله. بمناسبة الذكر ايها الاخوة، مرة اخرى اقول لكم: ما لكم لا تجلسون في مجالس الذكر؟ ما لكم لا تطهرون قلوبكم من الصدق بواسطة ذكر الله جل جلاله؟ هذا المسجد يدعوكم في مساء كل ليلة جمعة عقب صلاة العشاء الى مجلس ذكر. اجلسوا مجالس الذكر يا اخوان، تمتلئ قلوبكم محبة لله وخشية من الله، يكلأكم الله بعنايته الصلح بلمحة كما يقولون. انا ادعو كل انسان يشعر انه بعيد عن الله، ادعوه الى مجلس ذكر، والله بعد دقيقة كأنك انسان جديد، خلقك الله خلقا جديدا. لكن اطرق باب الله حتى يفتح الله لك. والحياة زائلة، متاع الدنيا زائل، فقل ذا عقل راجع واستعمل سعادتك الدنيا والآخرة. لا تترك لا سعادة الدنيا ولا تجعل سعادة الدنيا وسيلة لدمار الآخرة. نصيحة أخرى، مرة أخرى أيها الأخوة، أقول شرعا دينا أوصيكم بأن لا تتجمعوا أمام باب المسجد عقب الصلاة بقطع النظر عن كل شيء. ألا نتعلم دين الله؟ رسول الله حذرنا من الوقوف في الطرقات، وهذا شيء نهى عنه رسول الله، ومن آداب الإسلام أن لا نتجمع في الطرقات. الطريق عبارة عن مكان لراحل لآيب أو قادر بس. والأخ الذي يخرج من هذا المسجد إما أنه يقف من أجل انتظار أخيه، فبينتظر بالمسجد يصلي مثل ما عم يصلي، يسبح مثل ما عم يسبح، ذكرى بعد انتهى بناء الأجر. طيب. وإما أنه خرج مع صاحبه ليتكلم معه، اتكلم معه ماشي. فأرجو أن تطبقوا هذه الوصية، وهي وصية الإسلام، وكما أوصاني بها الشيخ وأنا أيضا أذكركم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. إذا في إخوة تتعلق في أسئلة تتعلق بالدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم أجيب عليها. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يأمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله أمر لسائر أمته بشيئين اثنين، أولهما ذكر الله عز وجل واذكر اسم ربك، الشيء الثاني التبتل وتبتل إليه تبتيلا، فهما أمران لا بد منهما لتتحقق عبودية الإنسان لله. أولها أن تكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فإن لم تستطع أن تكون دائما ذاكرا لله فلا أقل من أن تذكر الله في الغدو والآصال، كما قال الله سبحانه وتعالى في مكان آخر. ولكن ما معنى التبتل وتبتل إليه تبتيلا؟ التبتل في اللغة العربية المبالغة في التذلل والذراع والانكسار لله سبحانه وتعالى، المبالغة في الذراعة والتذلل والانكسار للمولى سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يتجه من الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قبل هذه الآية: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فإذا كان هذا الطلب متجها من الله لرسوله الذي لم يعص ربه، والذي قال عنه الله: وإنك لعلى خلق عظيم، فما مدى حاجتنا نحن إلى تطبيق هذا الأمر ونحن العصاة الآثمون الغافلون البعيدون عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان رب العالمين يطلب من رسوله على رفعة قدره وعلو جاهه وطهارة صحيفته عند الله أن يكون متبتلا، يعني منكسرا ذليلا متضرعا لله عز وجل، فما مدى شدة طلب هذا الشيء منا نحن؟ هذا هو الأمر الثاني. مطلوب منا أيها الإخوة أن نتبتل لله عز وجل. التبتل شيء أكثر من العبادة، أكثر من الصلاة، أكثر من السجود، أكثر من الذكر الذي اجتمعنا عليه ووفقنا الله له الآن. أكثر. ما هو التبتل؟ التبتل حالة تغشى الإنسان عند ذكره الله أو عند عبادته أو عند تلاوته، يتضاءل فيها الإنسان بين يدي خالقه ويصبح لا شيء ويتذلل ويتضرع وينكسر قلبه. هذه هي الحالة، وهذا ضد العبادة، هذا ما يريده الله عز وجل منا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواية عن ربه في حديث قدسي صحيح: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل أي شيء انكسرت قلوبهم؟ لا من أجل مال ولا من أجل دنيا ولا من أجل غرض، ولكن انكسرت قلوبهم من أجل الله سبحانه وتعالى تذللا للمولى عز وجل. يقول الله عنهم: أنا عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم، والله لا مكان يحويه، ولا يحتاج إلى حيز يتحيز فيه. ولكن معنى هذا أنا أضلهم بلطفي، أنا أشملهم بفضلي بعنايتي برعايتي، هذا معنى قوله أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلك. هذا الأمر الرباني الذي أمر به رسوله لا نفعله نحن اليوم، نحن بعيدون عنه، لا سيما الشباب من المسلمين. الرجل الذي تجاوز مرحلة الشباب إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة من صعب أن يتبتل إلى الله، طبيعي أن يتبتل، شم رائحة الموت، أصبحت الدنيا وراءه، فشيء طبيعي أن يبكي على ما فات من عمره، وشيء طبيعي أن يتذلل. لكن الله ينتظر ممن أن يتبتل من الشاب المقبل على الدنيا الذي تعتلج بين جوارحه شهواته، الذي فتر على الميل إلى اللذائذ والملهيات والمنسيات. يريد الله من هذا الشاب أن يتضاءل ويتبتل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نفقده في أكثر شبابنا، فالإسلام في أكثر أحيانه عند كثير من الناس إن يعني مهما تقرب صاحبه إلى التبتل لا يزيد على أن يرفع أحدنا كفه يكره ويدعو الله عز وجل. وقف عند هذا الحد، لا، ليس هذا هو التبتل، هذا أول من درجات التبتل. التبتل كما قلت لكم وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تبتل رسول الله في أدق اللحظات التي يمتشي فيها الإنسان ويتجبر ويتكبر ويتعالى، في أدق هذه اللحظات انظروا كيف كان رسول الله. متى؟ عندما فتح الله عليه مكة فعاد إليها إلى وطنه بعد أن أخرجه منها المشركون، دخلها غافرا منتصرا قد تطأطأت له رؤوس الشرك كما تعلمون. كيف كان رسول الله في هذه الحالة؟ في هذه الحالة كل واحد منا النشوي إلا يبطوف برأسه وبده يتباع شوي وبده العزمة تأخذ حظها منه إذا ما كان ربيا بتربية العبودية لله. لكن انظروا حتى في هذه اللحظة كيف دخل رسول الله مكة. كان يركب ناقة أو بغلة، كان يركب بغلة، وكان صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة سوداء، وكان قد خفض رأسه ثم خفضه ثم خفضه حتى إن هذه الشعرات اللي تحت الشفة السفلى اسمها العثنون، حتى إن هذه الشعرات لتكاد تمس واسطة رحله صلى الله عليه وسلم، يعني مقدمة القتل مقدمة الرحل. معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كتلة تضاءل، فرأسه ليس قائما شأن الإنسان المتعالي المتجبر، بل رأسه منحن مقلص الظهر وهو يناجي ربه عز وجل ويتلو سورة الفتح. فإذا كان رسول الله في ساعة فتح مكة بهذا الشكل، فكيف يكون حال تبتله في جمح الليل وهو يدعو وهو يستغفر وهو يبكي؟ هذا رسول الله، فأين نحن من هذا التبتل؟ أيها الإخوة، إذا كان رسول الله يروي عن ربه قوله أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أفلا نحاول أن يكون الله عز وجل معنا؟ أفلا نسلك السبيل الذي إن دعونا فيه الله أجابنا؟ لا بد من التبتل، لا بد من الدراعة الشديدة، وهذا التبتل بين العبد وربه سبحانه وتعالى، مو على رؤوس الأشهاد مدرور. ولكن كل إنسان مهما كان شابا ومهما رأى في نفسه القوة والنشاط فليعلم أنه لا شيء في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وليكن دائما متبتلا لربه عز وجل حتى يستجيب الله. استجابة الله مفتاحها هذا التبتل وهذه الدراعة. وكلما كان الشاب أكثر تبتلا إلى الله عز وجل كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى وكان دعاؤه مستجابا. بل إن الله عز وجل يرحم الأمة كلها بهؤلاء الشباب الذين لا يجعلون دينهم مجرد طقوس مجرد أعمال، بل تكون قلوبهم منكسرة ذليلة ضعيفة متحسرة أمام ملكوت الله. يعني كيف أوجبك؟ تصور أنك مت وأن القيامة قد قامت وأنك وقفت بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة في مواقف القيامة ورأيت البعيد قريبا ورأيت الشيء الذي تستنكره واقعا ورأيت سلطان الله بأم عينيك وسمعت الصوت الذي يملأ الكون كله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وموقشت الحساب ومر على ذهنك أو عينيك شريط أعمالك في دار الدنيا وقيل لك يا ابن آدم يا عبدي فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ونظرت فوجدت أنك لا تستحق إلا عقاب الله وسخطه. كيف تكون حالك في تلك الساعة؟ كيف يكون ظلمك لله؟ كيف يكون رجاؤك من الله؟ كيف يكون تضرعك لله عز وجل؟ كن الآن في مثل ذلك التضرع، هذا ما يريده الله عز وجل. إذا كنت ستقف ذلك الموقف غدا فقفه اليوم، لأن وقوفك اليوم هذا الموقف مفيد جدا. ولكن إذا وقفت هذا الموقف غدا ما يفيدك، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيا أيها الإخوة تبتلوا إلى الله، التبتل إلى الله عز، التبتل إلى الله رفع. يعطيكم الله عز وجل ما تريدون ويستجب دعاءكم بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله.